وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الفارق بين الاستصحاب والقواعد الثلاث، انتهينا إلى قاعدة المقتضي والمانع. قلنا الفارق الأساسي هو أنه في الاستصحاب يكون متعلق اليقين والشك شيء واحد، وهو الطهارة أو الوضوء، غايته يتيقن بحدوثها ويشك في بقائها، لكن طهارة. أما في قاعدة اليقين المتعلق مختلف، أتيقن بالمقتضي للطهارة وأشك في الرافع، فالشك في الرافع واليقين بالمقتضي، إذن المتعلق مختلف. ثم قلنا هذا هو الفارق الأساسي. الفارق الذي غير أساسي من حيث المدرك ذات جانب، قلنا أن تلك الاستصحاب يستند إلى أن الغالب فيما حدث يدوم، بينما قاعدة المقتضي والمانع مستندة إلى أمارية أن المقتضي متى ما تحقق فالغالب أن المقتضى يتحقق، يعني لا يكون مقرونا، لا يكون هناك قرن بالموانع. ثم قلنا إن الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع تارة يتفقان بحسب النتيجة وأخرى يختلفان. إذا اتفقا فالأمر سهل، فالأمر سهل اتفاق بعد ماكو مشكلة. وأما إذا اختلف المقدم ما هو؟ هنا نوصلنا. مثال الاختلاف الذي مثلناه هو استصحاب في مثال الماء القليل الذي عندنا، ونجزم أنه طرأت عليه حالتان، كرية وملاقات، ولا ندري السابق من اللاحق. فحينئذ مقتضى الاستصحاب هو طهارة الماء، لأن سابقا كان طاهر جزما، يعني قبل أن تعرض عليه الحالتان فكان طاهرا جزما ويشك الآن في طهارته، فنستصحب الطهارته. بينما المناسب لقاعدة المقتضي والمانع أن نحكم بمن؟ بالتنجس، باعتبار أن الملاقات مقتضي للتنجس وهو قد حصل جزما، والمانع وهو الكرية حين الملاقات نشك في ثبوته فنبني على عدمه، فيثبت بذلك تنجس الماء لو كانت هذه القاعدة تامة. احنا ما نريد نقول قاعدة تامة، نقول إذا احنا ذني نريد نشوف ماذا نفعل لو قلنا بتماميتها، النتائج قد تختلف. جملة معترضة، جملة معترضة أنا نسيت في المحاضرة السابقة أبين، وهي أنه قد قائل يقول لماذا جعلنا الملاقات من قبيل المقتضي مقتضية للتنجس والكرية مانعة، هذا كيف هذا؟ ولماذا لا نعكس؟ لماذا لا نقول شيء آخر؟ هذا أمر شنو مستنده ماذا؟ ثم ماذا؟ من أين؟ وجوابه إنه تارة تكون القضية قضية تكوينية واضحة، وأخرى تكون شرعية. فإذا كانت تكوينية مثل النار فإنها مقتضية للإحراق، وهذه قضية تكوينية لا تحتاج إلى ما يدل عليها من نص وغيره. فالمتبع هو عالم التكوين، والرطوبة تكون آنذاك ماذا؟ بمثابة المانع، قضية تكوينية وجدانية. وسلم بعد ليش ما له معنى؟ وأما إذا كانت شرعية فالمدرك والنصوص. فإذا فنحن نفترض في مرحلة سابقة أن استظهرنا من النصوص أن الملاقات مقتضية والكرية مانعة. نعم من حقك أن تخالفني في هذا الاستظهار، هذه قضية ثانية، أما بعد أن وافقتني على هذا الاستظهار من النصوص، أي من نص مثلا إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه، إنه يمكن أن يدعى واضح الرواية في أن الكرية تقف أمام النجاسة. إذا بلغ الماء كرا قدر كر فلا ينجسه، يعني هي مانع، والملاقات هي مقتضي والكرية مانع. فإذا وافقتني على هذا الاستظهار فحينئذ نقول الملاقات مقتضي والكرية مانع لأجل الأخذ بالنص على أي حال. هذا قضية ثانية، إذن قضية استظهارية. زين، إذا كانت النتيجة مختلفة فالمدار على من أو ماذا؟ على الاستظهار، على قاعدة بعد فرض البناء على حجيتهما معا. وإذا بنينا على حجية الاستظهار فقط فواضح ماكو السؤال منطر، أو إذا بنينا على قاعدة المقتضي والمانع فقط فهذا السؤال منطر كلام، إذا بنينا على حجيتهن معا. وفي هذا المجال نقول يمكن أن يقال إن الأصول متى ما تعارضت فالعرف ماذا بتقبل هذا الحكي مني وما تقبله؟ إذا قبلت وجزاك الله خير الجزاء فانطبق، وإذا ما قبلت يكون نفكر في شيء آخر. يمكن أن يقال إن العرف يرى في الأصول متى ما تعارضت، وكان بعضها ناظرا إلى العلة ويجري بلحاظها بلحاظ العلة وينقح العلة، والبعض الآخر ناظر إلى المعلول للعلة ينقح حال المعلول. فالعرف يقدم الأصل الناظر إلى تنقيح حال العلة دون الأصل الناظر إلى تنقيح حال المعلول. إنه إذا قبلنا هذا المعنى فنطبقه في المقام، فنقول إن قاعدة المقتضي والمانع ناظرة إلى العلة، يعني هي تثبت أن العلة للتنجس موجودة وهي الملاقات، والمانع عنها مفقود، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، وهذا مرحلته مرحلة العلة. بينما استصحاب الطهارة ناظر إلى الطهارة والنجاسة وهما بمثابة المعلول، فإن الملاقات علة والتنجس معلول، إذن الاستصحاب ناظر إلى المعلول والمسبب، بينما قاعدة المقتضي والمانع ناظرة إلى السبب والعلة، وما كان ناظرا إلى السبب يكون مقدما على ما كان ناظرا إلى المسبب. إنه إذا قبلنا هذه القاعدة العرفية والنظرة العرفية إذن نقدم قاعدة المقتضي والمانع على قاعدة الاستصحاب. إن قلت أوليس هذا نفس ما أفاده الشيخ النائيني ولعل من قبله الشيخ الأعظم من أن الأصل متى ما كان أحد الأصلين، من أن أحد الأصلين إذا كان سببيا أي ناظر إلى السبب، والآخر كان مسببيا، فالأصل السببي مقدم على الأصل المسببي من باب الحكومة، فإن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. هكذا ذكروا. نعم، يشترط أن تكون السببية سببية ماذا؟ شرعية، لا سببية غير شرعية، إذ لو كانت غير شرعية كان الأصل مثبتا. إذن هذا الذي ذكرناه وأشرنا إليه هو عين ما أفاده العلمان وليس شيئا آخر. فهل تريد أن تقول هذا المطلب يعني نفس ما أفاده العلمان، أو تريد أن تقول شيئا آخر؟ وضح لنا شو تريد تقول. قلت إنما أفاده العلمان مبني على فكرة جعل العلمية، فيقال إن الأصل إذا كان يجعل العلمية كالاستصحاب وكان سببيا فحينئذ سوف يحصل لنا العلم، العلم بمن؟ بناء على جعل العلمية يحصل لنا العلم بالنتيجة، ويرتفع الشك المسبب بسبب حصول العلمية الناشئة من جريان الأصل السبب. إذن فيرتفع الشك المسببي، فإذا ارتفع فلا يجري الأصل المسببي، لأن جريانه فرع ثبوت الشك، والمفروض أنه قد ارتفع. وإذا قلت لما لا نعكس، يعني نجري أولا مسببي ويرتفع آنذاك، أي للذهن ترى قد يجي، أنا أول ما شفت أدرس هذا الذهن كان يجي، ويرتفع آنذاك الشك السببي، وجوابه واضح. فإن المفروض أن الترتب ترتب شرعي، والشرع قد جعل هذا سببا لهذا، فمتى ما كانت كان الماء طاهرا فرتب عليه جواز التناول، جواز التناول والشرب، فجعل جواز التناول مترتبا وأثرا الشرع واجبه مبين لطهارته، فإذا ثبتت الطهارة فقد ثبت جواز التناول، والعكس ليس بصحيح. يعني لا يمكن أن تقول إذا ثبت جواز التناول ثبتت الطهارة، إلا بالعكس. ما أدري شنو هذا، شي يسموه عكس شنو الذي قرأناه في المنطق، ما أدري عكس المستوي عكس شنو، على أي حال، والمفروض هذه قضية عقلية وليس الترتب ترتبا شرعيا من هذا الجانب، على أي حال بس هذا دعنا عنه رجاء. الكلام هنا على أنه هذا الحديث الذي أفاده العلمان مبني على فكرة جعل العلمية، ولذلك إذا لم يكن الأصل السببي قد جعل فيه العلمية، بل كان أصلا بحثا لم تجعل فيه العلمية. فلا تأتي فكرة يشكل الأمر حينئذ، فلا يأتي حينئذ هذا الكلام، يعني فكرة الحكومة، فإن فكرة الحكومة مبنية على جعل العلمية، فبناء عليها إذا جرى الأصل السببي صرنا عالمين بالنتيجة، فيرتفع الشك المسبب. أما إذا لم يكن قد جعلت العلمية في الأصل السببي، فالحكومة حينئذ تنتفي، لا يمكن الحكومة. إن هذا أن الذي أفاده العلمان مبني على هذا، ونحن نريد أن نقول فكرة جعل العلمية في باب الاستصحاب قد ننكرها نحن ولا نسلمها. ومن أين هذا أنه قد جعلت فيه العلمية؟ ونريد أن ندعي شيئا آخر بقطع النظر عن مسألة إيش جعل العلمية، بل حتى مثل أصل البراءة الذي هو أصل بحث ولم تجعل فيه العلمية، يمكن أن ندعي هذا الذي ذكرناه بأن نقول العرف يرى أن أحد الأصلين إذا كان ناظرا إلى تنقيح حال العلة فهو مقدم على الأصل الناظر إلى تنقيح ماذا؟ المحلول، بقطع النظر عن مسألة جعل العلمية وفكرة ماذا؟ الحكومة. فإن فكرة الحكومة مبنية على جعل العلمية، بينما هنا يراد أن يدعى شيء جديد لا ربط له بمسألة جعل العلمية والحكومة. نقوله حتى في الأصول البحثة التي لم تجعل فيها العلمية تدعى هذه الدعوة العرفية، إذا قبلتها فيمكن حينئذ نطبق هذه، وبالتالي نحكم بتقدم قاعدة المقتضي والمانع على استصحابي. هذا انتهينا منه، إن شاء الله يقع في النقطة الأخرى، يعني في أن الاستصحاب أصل أو إمارة يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في كلماته القصار المذكورة في آخر نهج البلاغة: للمؤمن ساعات ثلاث، فساعة يناجي فيها ربه، وساعة يرم معيشته، وساعة يخلي بين نفسه ولذتها فيما يحل ويجمل. صلوات الله وسلامه عليك يا أمير المؤمنين. هذا الحديث المبارك الذي يرتبط بتقسيم الوقت، المؤمن يقسم للمؤمن الخطاب مع المؤمن ثلاث ساعات يقتضي أخذ الساعات، هنا مو المقصود إلا ساعة هذه أو إلا بمعنى ثلث، لا مقصود تنظيم الوقت. للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة يناجي ربه مع الله يرتبط بالله عز وجل، وساعة المعيشة أمات، أو ساعة للذته الدنيوية الحلال فيما يحل ويجمل. نستفيد عدة فوائد من هذا الحديث المبارك الفائدة الأولى أن الإسلام من الأول التفت إلى مسألة المحافظة على الوقت وتقسيم الوقت. ذولا أصحاب الثقافة الجديدة بناهم هم هسا الآن استوهم التفتوا إلى ذلك، وإحنا عمات بعض ربعنا المؤمنين بما أنه ما مطلعين على ثقافة أهل البيت يبهرون ينبهرون بمن بهذه الثقافة. يقول لك والله ذولا زين شوش قد محافظين على الوقت وإيش عندهم دقة. أبويا أئمتنا صلوات الله عليهم من أول نبهوا على هذه مو بس هذا أحاديث بهذا المضمون. عندنا مسألة ضبط الوقت وتقسيم الوقت وهي قضية ضرورية بالأخص لطالب العلم. إحنا يعني ضروري إن تقسيم الوقت، إذا ما قسمنا الوقت ونحافظ على القسمة مو بس تقسيم بلا محافظة على القسمة فهي ما سوينا شيء، لا من دون محافظة من دون تقسيم أو من دون محافظة مضيعة مضيعة في الحقيقة، مضيعة للعمر ومضيعة للوقت وتلف الوقت والتبذير فيه. والمؤمن طالب العلم ينبغي أن يسعى إلى الاستفادة من وقته، وإلا فهو يودع الحياة. كم يوم يودعها؟ هنيئا هنيئا والله للشيخ الطوسي العلامة الحلي الشيخ المفيد هؤلاء، يعني في الحقيقة ذولا شن نقول كرامة إلهية، ذولا يوم عاجز إلهية. سوى الشيخ الطوسي الذي قدم لنا هذه الكتب، سوى الشيخ الكليني، سوى الحر العاملي الذي قدمونا هذا التراث الغالي جزاهم الله خير الجزاء. هذا منية وتنظيم الوقت والمحافظة على من نحن هم يلزمنا ذلك. سعوا لتنظيم أوقاتهم والاستفادة من أوقاتهم، وكانت حياتهم بركة بركة للأجيال إلى يوم. إحنا هم لابد نتسي إسا كل واحد هم مات في حدود إخو في حدود المكن له. فإحنا الطلبة مثل إذا نتمكن قسم هو نسعى للدرس والتدريس وهو هذا فرشة جيد، هذا خدمته. قسم ويا الناس للصلاة مع الناس لأسئلتهم قضاء حوائجهم غير ذلك من الأمور، تنظيم أمورهم بالشكل المناسب لطالب العلم طبيعي. وهكذا هذا في الحقيقة تنظيم للوقت فائدة، هذا بركة بركة في الوقت وفي الحياة تماما كما قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت. طالب العلم هم ما تجي أينما يحل تحل معه ينبغي هكذا نرتب نفسنا بهذا الشكل، أينما حل الناس يستفيدون من وجوده. أصلنا الأول إحنا هذا فليصير، لا سمح الله لا فرد مرة إن شاء الله ما موجود هذا الشيء. من حيث يغفل واحد أكو بعض الناس واقعا خاف إذا حلوا في منطقة تلزم قلبك ماكو سبب يصير علما إلى عكس الخير. على أي حال فمسألة تقسيم الوقت والمحافظة على الوقت قضية ضرورية، خصوص إحنا ما شاء الله الآن تشوف وسائل العلمية هم صارت زايدة بعد، يعني القضية ما تنحصر بكتاب وكتابين وثلاثة. في ذلك الزمن كانت القضية محصورة، لا انترنت اكو الذي تطلع عليه من على ما يوجد في العالم، وهذا اصبح ما ترى الضرورة ضرورة في زماننا بالمقدار المناسب اصبح ضرورة. والكتب همات العلمية همات الى ما شاء الله التي هي تطبع يوم فيوم هكذا، هم لازم الاطلاع بالمقدار الممكن. فضبط الوقت وتنظيم الوقت قضية مهمة ينبغي الالتفات إليه. هذا شيء نستفيد من هذا الحديث المبارك. شيء آخر نستفيده أن الإسلام ليس فقط يدعو إلى الترهب والنظر إلى عالم الآخرة فقط وفقط، لا 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 لا، أعطى المجال علما للدنيا، يعطى مجال أيضا، لكن فيما يحل لطيف. الإمام صلوات الله عليه أعطى المجال بس في أي دائرة؟ فيما يحل ويجمل، يجمل يعني المناسب. أما الشيء الذي ما مناسب أروح أنا أقعد مثل بالمنتزه، الشخص العادي يروح يقعد بالمنتزه ما بيفرج، أما مني ومنك لا يجمل هذا المعنى، فينبغي الالتفات إلى ذلك، وأن الدائرة دائرة المحللة والدائرة المناسبة، وإلا كان العنوان الثانوي هو المحكم، وحينئذ قد لا يجوز بسبب العنوان الثانوي. ومن الجميل أن الإسلام حينما دعا إلى هذه الدعوة خلافا لعثمان ابن مضعون، الرواية تقول خبر النبي زوجة عثمان بن مضعون جاءت وأخبرت النبي هذا بس يصوم أو يصلي أو مسجد، فجاء إليه النبي وقال له فأنا نبي وأنا أنا 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 أتزوج وأنا أكل وأنا أشرب وأنا أنام، هذا ما يصير بعد أكثر من عدي يعني يصير، هذا يسمونه زيادة الفرع علينا على الأصل، لا موش موش الإسلام. إذن الإسلام ماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يدعو إلى الاثنين معا. لكن الجميل في الإسلام مضافا إلى أنه يدعو إلى ملاذ الدنيوية لكن في المجال المناسب، تمكن أن يحول بعض الملاذ الدنيوية يحولها علما إلى مصلحة شخصية لنفس المكلف يستفيد منها، وتعود النتائج إلى نفس المكلف. نجلس مثلا نجلس ونتحدث بحديث ملاطفة جيدة مع المؤمن بعنوان مزاح المؤمن عباده حتى يفرح أخوي المؤمن ويتونس، شو هاي هم لذة هي دنيوية لكن حولها الإسلام علما إلى الآخرة، خلاها فائدة إلى التالي، إذا تقصد تفرح أخوك المؤمن هذا حينئذ فائدة أخروية، وإذا قصدت بذلك يكون مقدمة للدرس، إلى أنه أنا لما يجي يوم السبت الأسبوع الجديد هم يكون نشاط عندي، فشويون ملاطفة ويا إخواني المؤمنين بهذا الهدف، وهذا هم صار ثواب في ثواب، كله صار ثواب. تمكن الإسلام أن يحول هذه اللذة الدنيوية يحولها ماذا إلى نتيجة أخروية، فيما إذا قصدت غاية أخروية غاية عبادية محترمة. هذه أيضا قضية ينبغي الالتفات إليها. على أي حال هذا اثنين نستفيده من الحديث المبارك، ونستفيد أيضا من هذا الحديث المبارك أن صاحب المعيشة يرم عيشه، ترميم المعيشة، هذا أيضا شيء يعني إصلاح المعيشة أيضا شيء مطلوب وهو عبادة، فيما إذا قصد الإنسان يعمل لأهله بهدف ماذا؟ بهدف حتى يقدم أكل، الله يريد هذا المعنى، يقدم أكل يقدم نفقة إلى أهله، هذا ما ثواب وعمل للآخرة بهذا الهدف، لا المال بما هو مال بل لأجل تنفيذ ما أمر الله عز وجل به. خبسة إحنا الطلب شلون ترميم المعيشة مالتنا شنو شلون، هذا هو طبيعي ناظر علما إلى من له معيشة، أما نحن معيشة وتكسب خاص ليس عندنا، نحن الحمد لله نعيش على مائدة سيدنا ومولانا عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وحفظه من كل سوء وبلاء. إذا لابد أن نعمل بشكل جيد يرضي سيدنا ومولانا. هذه قضية لازم الالتفات إليها، لا أن نتناول بلا أن نقدم جهدا ملموسا مقبولا لديه صلوات الله وسلامه عليه. إذن لابد وأن نكون جادين وجاهدين في أداء خدمات مقبولة عنده صلوات الله وسلامه عليه. ودائما أنتم هم ما تحاولوا، أنا دائما أدعو، أنتم هم ما دائما أعلمكم هذا الشيء، أن أعمالنا هذا درسنا وهذا حشينا وراحتنا وجيتنا للدرس والحكي ويا الطلبة ويا الناس مقبول لدى المولى صلوات الله وسلامه عليه بجوده وكرمه وبأمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يتقبل منا هذا يسير وبعد ومهم لطالب العلم ساحة يخلو بها مع ربه. الخلوة والمناجات مع الله مهمة، لأن هذه الدروس تدري هي قد تبعد من حيث غير مقصود، قد تبعد المؤمن عن توجه إلى آخرته، أو قد تصيبه ما أدري ماذا أقول أمراض نفسية أو ما يشبه ذلك، فيحصل له عجب ويحتاج إلى المناجات والارتباط بالله عز وجل. ويقول بين الفين والفين في خلواته: اللهم اقبل مني اليسير من طاعتك واغفر لي اليسير واغفر لي الكثير من معاصي. إلهي حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني. أسألك فكاك رقبتي من النار، أسألك فكاك رقبتي من النار. إلهي أنت من حلمك تحصى، فكأنك لم تر، ومن كرمك وجودك تطاع فكأنك لم تعص. وأنا ومن يعصك سكان أرضك، فكن علينا بالفضل جوادا وبالخير عوادا. اللهم إن لك علي حقوقا فتصدق بها علي، وللناس قبلي تبعات فتحملها عني، وقد أوجبت لكل ضيف قرا فاجعل قراي الساعة الجنة والنجاة من النار بمحمد وآله الأطهار.